بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 8 من شهر صفر لعام 40 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل كثير الاعتداء والظلم للمسلمين، فهل يجوز مقابلة ظلمه بظلم مثله من أجل استيفاء الحقوق منه لمن ظلمهم أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا عن رجل يظلم كثيرا، فهل يجوز مواجهة هذا الظلم بظلم مثله من أجل استنقاذ الحقوق أم لا؟ وجوابنا عن ذلك أن مقابلة الظلم بما شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد ظلما، فإن الله عز وجل قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فدل هذا على أن الإنسان يجوز له أن يرد هذا الاعتداء، شريطة أن يكون الرد موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا استوفى حقه بالطريق المشروع لا يعد ظالما، حتى نقول هل يجوز مقابلة الظلم بظلم مثله. أما إذا تعدى الإنسان حال أخذه لحقه الحد الشرعي فإنه يكون ظالما آثما. قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز مواجهة الظلم بظلم، وإنما يواجه الظلم بالعدل، ومن أخذ حقه فلا يكون ظالما. وعليه فإن الإنسان إذا ظلم في مال أو في أي شيء فله أن يرفع هذه المظلمة، وله أن يرفع أمره إلى من يرد هذه ويأتيه بهذه المظلمة ويرد اعتداء الظالم، لكن أن يتعدى هو وأن يتجاوز الحد الشرعي فهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فالإنسان إذا ظلم ورد هذا الظلم بالطرق الشرعية وبما لا يتعدى الحد الشرعي فهذا جائز له، لقوله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أما إذا تعدى الإنسان فإنه لا يجوز. ولعل الأخ السائل يقصد هذا، أن ظلم هذا الإنسان يرفع بالطرق الشرعية وبالمصالح المرعية وعن طريق الوسائل التي تأتي بالحق دون زيادة في المفاسد، وهذا جائز وقد أباح الشرع له ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ السيد من الناوية له عدة أسئلة، سؤاله الأول شيخنا يقول: ما هو حكم شرب الخليطين، وهل الأحاديث الواردة في ذلك تدخل فيها العصائر التي في الأسواق مثل الكوكتيل وغيرها؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن شرب الخليطين فقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ بين نوعين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن عبد الله كما جاء في الصحيحين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، وأن ينبذ البصر والرطب جميعا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعليه فمن نظر إلى هذا الحديث وحده
وجد أن النهي إنما يقتصر فقط على هذين النوعين، ولعل ذلك راجع إلى سرعة الإسكار إليهما إذا نبذ معا وبقي مدة. لكن جاء حديث عند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ شيئين معا حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، وهذا عند النسائي، ولهذا عمم البعض هذا الأمر فقال بأنه لا ينبذ بين شيئين وأكثر. وعلى كل فقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى أن مذهبه ومذهب جماهير العلماء، فقال مذهبنا ومذهب جماهير أهل العلم أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم ما لم يصر مسكرا، فإن صار مسكرا حرما، ولكن بعض العلم يرى أن النهي للتحريم، وهذا أيضا نسبه النووي رحمه الله تعالى إلى المالكية. والذي يترجح عندنا هو ما ذهب إليه الجمهور أن النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم إلا إذا صار مسكرا، فإن شربه الإنسان قبل اشتداده وقبل أن يصير مسكرا فلا بأس ولا حرج، والأفضل والأولى أن يترك الإنسان ذلك، طالما أن النهي للكراهة الأفضل أن يترك الإنسان ذلك وأن يقتصر على شيء واحد فقط، أو يبتعد عن هذه الأنواع التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين، ولا يظهر لي بعد ذلك إلحاق هذه العصائر التي هي كوكتيل لأن هذا الإسكار بعيد عنها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ السيد من النوية يقول: هل يعفى عن يسير النجاسة في الصلاة كالقطرة والقطرتين من البول؟
الحمد لله رب العالمين، إذا علم الإنسان نزول البول فلا يعفى عن يسير النجاسة من بول وغائط طالما أنه تيقن نزول ذلك، وذلك لأن البول نجس ولا حد لأقله ولا لأكثره، فإذا نزل البول وتيقن الإنسان من نزوله فلا فرق أن يكون قطرة أو قطرتين أو أكثر من ذلك، فحينئذ يخرج الإنسان من الصلاة ويغسل ما أصاب ثوبه من هذا البول ويعيد طهارته، لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. فإذا أحدث الإنسان حدثا كخروج البول وخروج الغائط ولو كان يسيرا فإنه تبطل طهارته، وعليه أن يخرج من الصلاة وأن يتوضأ. لكن مع ذلك ألفت نظر إخواني وأخواتي إلى أن أكثر هذا الأمر يكون من باب الوسوسة، وأن الإنسان يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ولا يكون متيقنا، وحينئذ نقول لا يزول اليقين بالشك، ولا يخرج الإنسان من الصلاة إلا إذا تيقن خروج شيء. ويدل على ذلك من جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن النبي شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة هل يخرج من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من صلاتي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخذ العلماء من هذا الحديث أن الإنسان إن تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن طهارته باقية على أصلها ولا يخرج من الصلاة، فغالب الذين يشتكون من القطرة والقطرتين يكون عندهم وسواس يخيل إليه أنه يجد القطرة وليس كذلك، وحينئذ لا يخرج من الصلاة إلا إذا تيقن الحدث، فإن تيقن الحدث فلا فرق بين قليل البول وكثيره، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من النوية من الأخ السيد يقول: إذا وقعت فأرة في مائع غير الماء فهل يكون الحكم فيها كحكم وقوعها في الماء سواء بسواء؟
الحمد لله رب العالمين، قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فأرة وقعت في سم، فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن ألقوها وما حولها وكلوه، كلوا سمنكم. وذلك لأن السمن جامد ولا تسري نجاسته إلى سائر أجزائه. أما إذا وقع في مائع فهل يحكم على هذا المائع بالنجاسة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. قول ذهب إلى أنه إذا وقعت الفأرة في مائع كالماء وغيره فإنه يحكم على الماء بالنجاسة ولا يجوز التطهر به، تغير الماء أو لم يتغير. وهذا نقله ابن بطال رحمه الله تعالى عن جماعة من أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القاعدة في هذا هي القاعدة المعروفة في الماء، أن الماء لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير. لا فرق بين أن يقع في الماء فأرة نجسة وبين أن يقع فيه بول أو غائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور كما في حديث أبي سعيد لا ينجسه شيء، زاد إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. والعلماء على أن هذه الزيادة معمول بها وإن كانت ضعيفة من جهة الإسناد، إلا أن الفقهاء على العمل بها أنه إن تغير الماء بالنجاسة سواء تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه يحكم عليه بالنجاسة. معنى هذا أنه إذا لم يتغير الماء بالنجاسة أنه يبقى على طهوريته، ولا فرق بين أن يكون أقل من القلتين أو أزيد من القلتين على الراجح من قولي أهل العلم. وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله تعالى، وهو أيضا ما استظهره الزهري رحمه الله تعالى، وهذا الذي نميل إليه، أن النجاسة إذا وقعت في مائع فإنه لا يتنجس هذا الماء إلا بالتغير، شأن في ذلك شأن سائر النجاسات لرواية إلى ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من أخ رمز لنفسه بعين باء، يقول ما حكم التخلف عن الجماعة بسبب العمل، وهل يعد ترك الجماعة من جملة الكبائر؟
الحمد لله رب العالمين. قد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، فمن قائل بأنها شرط في صحة الصلاة وهذا قول شاذ، ومن قائل بأنها سنة مؤكدة ونسب هذا القول إلى الجمهور، ومن قائل بأنها فرض كفاية، ومن قائل بأنها فرض عين. فالأقوال في هذه المسألة أربعة أقوال، ولكل قوم وجهة، والراجح لدينا أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، على الرجال القادرين إلى الذهاب إلى المسجد. صلاة الجماعة واجبة، ولا فرق بين المسافر وبين الحاضر إذا كان مع المسافر جماعة ورفقة، لأن البعض يعتقد أن صلاة الجماعة إذا كانت في السفر فليست واجبة وإنما تكون واجبة في الحضر، وهذا خلاف النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مالك بن حويرث رضي الله عنه مع رفقة وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة، ثم عادوا وأرادوا أن يعودوا إلى بلدهم وإلى أهليهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤذن أحدكم وأن يؤمكم أكبرهم، وذلك لأنهم كانوا شركاء في العلم، ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الكبير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة وبالأذان، والدليل على ذلك أيضا من الواقع العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى مع رسول الله والصحابة في جميع أسفارهم، فلم يصلي كل واحد على حدة، وإنما كانت الجماعة تقام. بل أعظم الأدلة على ذلك جماعة المعركة وجماعة الحرب، فإن الله عز وجل قد أمر بالصلاة في ساحات الوغى، قال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآية، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة في حال الخوف فكيف في حال الأمن؟ ومن هنا قلنا بأن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ولو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية أو سنة مؤكدة لما وجبت حال القتال، ولصلت طائفة جماعة وطائفة أخرى يصلي كل واحد على حدة للحاجة إلى ذلك. ولكن أحاديث صلاة الخوف معلومة ومعروفة، وكلها على تنوع رواياتها ورواتها، إنما كانت في الجماعة ولم تصلي طائفة صلاة وحدها فردية من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، لكن تتم كل طائفة لنفسها بعد اجتماعها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الصفات، ولم تسقط صلاة الجماعة حينئذ. ومن هنا أخذ العلماء بأنه إذا وجبت الجماعة على الأعيان في حال الخوف فوجوبها في حال الأمن من باب أولى. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا ينطلق أو آمر رجالا ينطلقون معهم حزم من حطب فيحرقون على أقوام يتخلفون عن الجماعات بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على سنة مؤكدة أو على فرض كفائي. هذا وغيره من الأدلة يدل على وجوب صلاة الجماعة، منها ما جاء عند مسلم أن النبي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وما رأيتنا يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. وكذلك أيضا تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لما جاء وكان أعمى يشتكي له أنه لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إلى غير ذلك من الأدلة القاضية بوجوب صلاة الجماعة. بقيت مسألة، وهي أنه هل ترك صلاة الجماعة يكون من الكبائر أم من الصغائر؟ الذي يظهر لنا أنه من الكبائر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت، وهذه عقوبة عظيمة لا تكون على صغائر الذنوب بل تكون على كبارها. أما إذا كان العمل عملا لا يستطيع الإنسان أن يشهد صلاة الجماعة معه بعض الأوقات لانشغاله، ولأنه إذا ترك العمل فسد العمل هذا، أو كان يطلب لحراسة لابد منها، أو كان الإنسان الرجل يطبخ طبخا يخشى أن يتركه فيفسد، إذا كان هناك عذر من أعذار ترك الجماعة فلا بأس ولا حرج، ولا يكون حينئذ آثما، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من ليبيا من الأخ أحمد. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل السمع والبصر صفتان ذاتيتان لله عز وجل أم هما متعلقتان بالمشيئة؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك ولا ريب أن السمع والبصر صفتان ذاتيتان لله سبحانه وتعالى، فالصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، وإنما لا يزال ربي موصوفا بها. أما الصفات الفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة، يفعلها الله متى شاء كيف شاء. هذا الضابط في التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية، فالذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، وهي على قسمين: ذاتية معنوية كالعلم والقدرة والحكمة والقوة وغير ذلك، فهذه صفات يوصف الله سبحانه وتعالى بها ولا تنفك عنه أبدا، فما كان الله عز وجل ضعيفا ثم صارت له قوة، أو كان الله سبحانه وتعالى غير عالم فصار عالما، بل لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بالعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من هذه الصفات. هذه الصفات معنوية ذاتية لا تنفك عن الله ولا تعلق لها بالمشيئة. النوع الثاني صفات ذاتية خبرية، وهي الصفات التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كالوجه واليدين والقدمين والأصابع، وقال العلماء التي هي بالنسبة لنا لا بالنسبة إلى الله أبعاض وأجزاء، وليه بالنسبة لله لو توصف بهذا، وإنما نثبتها على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فهما إذن السمع والبصر من الصفات الذاتية التي لا تعلق لها بالمشيئة ولا ينفك الله سبحانه وتعالى عنهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ليبيا من الأخ أحمد يقول: هل تثبت صفة النفس لله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، بل تثبت هذه الصفة لله عز وجل وهي صفة النفس. لكن العلماء يقولون: هل المراد بالنفس الذات أو النفس صفة غير صفة الذات؟ من أهل العلم من مال إلى التفريق بينهما، وإلى ذلك مال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من رآهما شيئا واحدا، وأن النفس هي الذات، وإلى هذا مال جماعات من أهل العلم كما نقل شيخ الإسلام، وهو اختياره رحمه الله تعالى، وهو الأقرب والذي يرجحه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أيضا الأخ أحمد من ليبيا يقول: هل الأفعال كالكيد والمكر والبطش هل يؤخذ منها صفة ولكن لا يؤخذ منها اسم، أم هي من باب الإخبار؟
الحمد لله رب العالمين، هذه صفات لله عز وجل، الكيد والمكر والاستهزاء والمخادعة وغير ذلك، هذه صفات تثبت لله سبحانه وتعالى، لكن العلماء وضعوا لها ضابطا، ألا وهي: هذه لا يوصف الله عز وجل بها إلا على نحو ما ورد في القرآن وفي السنة، وهو أنه يوصف الرب عز وجل بها على وجه المقابلة والمجازاة. فمكر الله سبحانه وتعالى في مقابلة مكر الكافرين، وكيد الله عز وجل يوصف بالكيد في مقابلة كيد الكافرين، والاستهزاء في مقابلة استهزائهم، ولهذا رأينا النصوص على ذلك. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقال الله سبحانه وتعالى: يستهزئون الله يستهزئ بهم. فهذا السياق هو الوارد في كتاب الله عز وجل، أن هذه الصفات إنما تذكر على وجه المقابلة، أما أن يوصف الله عز وجل بها بإطلاق ويثنى على الله سبحانه وتعالى بها بإطلاق من غير ذكر مقابلة، فهذا ليس بصحيح. من هنا العلماء قالوا: لا يؤخذ من هذه الصفات أسماء لله عز وجل، فلا يقال ماكر، مخادع، كائد وهكذا، لأن شرط الاسمية أن يتضمن معاني الكمال من كل وجه. فالعليم اسم الله عز وجل، والقدير اسم الله سبحانه وتعالى، لأن صفة القدرة صفة مدح بإطلاق، وصفة العلم صفة مدح بإطلاق. أما صفة المكر فإنها ليست صفة مدح بإطلاق، فالمكر منه المحمود والمذموم، والكيد منه المحمود والمذموم. الله يوصف بالمحمود بين هذا السياق، فمقابلة المكر في مكر من يمكر بالمؤمنين هذا مكر محمود، ولهذا لا يؤخذ منه الاسم، لأنه لا بد أن يدل على شيء واحد، ألا وهو الكمال المطلق، الكمال المطلق. أما الذي يتضمن كمالا وغير كمال فهذا لا يكون اسما لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أحمد من ليبيا كذلك يقول: هل قول بعضهم لفتنة المرجئة أشد علينا من فتنة الأزارقة يتنزل كذلك على مرجئة الفقهاء؟
الحمد لله رب العالمين، يتنزل هذا القول على جميع المرجئة من باب التغليظ، ويدخل في باب التغليظ مرجئة الفقهاء. وهذا القول الذي قاله هو الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، ولم يشتد الإمام إبراهيم النخعي وحده، بل اشتد السلف، اشتد نكيرهم وتغليظهم على المرجئة بسائر صنوفها وأنواعها. ومن ذلك الزهري رحمه الله تعالى الذي قال: ما ابتدعت بدعة في الإسلام أضر على أهله من بدعة الإرجاء. وقال شريك القاضي أيضا رحمه الله تعالى: نحو من هذا الكلام، بل قارن بينهم وبين الرافضة وأن الرافضة حسبك بهم، ولكن المرجئة يكذبون على الله سبحانه وتعالى. ألا ولنعلم أن باب الإنكار باب يختلف عن باب الأحكام الخاصة بكل طائفة. الإنكار يغلظ فيه ولو كان صاحبه أخف من غيره. باب الإنكار والتغليظ في الإنكار هذا باب عظيم، ولهذا السلف رحمهم الله تعالى في كثير من الأمور التي خولف الشرع فيها وابتدع في دين الله فيها، وإن كانت البدعة تبدو هينة إلا أن السلف يستعملون في النهي عنها أعظم الأساليب، وذلك لأن صغار البدع تعود فتصير كبارا. ولهذا السلف ينكرون على أي شيء مهما صغر مهما صغر. هذا الحسن بن صالح الذي كان يرى الخروج على الولاة إذا كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، ومع أنه لم يصل إلى بدعة الخوارج الكبرى في التكفير بالذنوب والمعاصي المسلمين وقتال الصحابة وغير ذلك، لم يصل إلى هذا، ولكن كونه يقول فقط بجواز الخروج على أئمة الجو، ولا شك أن هذا يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، لكن لا يصل صاحبه في الضلال كما يصل الخوارج، فالخوارج طوائف بعضها أشر من بعض، والمرجئة طوائف بعضها أشر من بعض، والقدرية وغير ذلك، والشيعة طوائف بعضها أشر من بعض. لكن في باب الإنكار ينبغي التغليظ على ذلك، وأن يستعمل الإنسان ولو كان الأمر صغيرا أعلى أنواع الإنكار. ولذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنكر على الحسن بن صالح إنكارا شديدا، وقال لما أرسل إليه الحسن بن صالح وقال إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمع، يعني ما بال الجمع لا يصلي خلف أئمة الجور، وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق لما رأى الحسن يصلي يوما وهو خشوع في صلاته. بل قال غيره لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. فباب التغليظ باب آخر. جاء في الصحيح أن معاذة رحمها الله تعالى سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذا السؤال يبدو سهلا، استفسار لماذا الحائض، حكمة، استفسار عن الحكمة، لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لو سئله الإنسان ربما أجاب ولا يلتفت إلى فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي أرادت أن تسد الباب، فاختارت في الإنكار على السؤال أعلى أساليب الإنكار، فقالت رضي الله عنها أحرورية أنت، أنت من الخوارج؟ فقالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، أحرورية أنت؟ والآن بعض الناس قد يتورع عن وصف الحرورية الحقيقيين بأنهم حروري. من سألت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت عائشة أحرورية، ولم تكن عائشة طبعا من غلاة التجريح كما يزعم البعض ذلك، أنه إذا أنكر على أهل البدع الحقيقيين فإنه يقال هذا من الغلو، وهؤلاء ليسوا بخوارج وإن نزلوا إلى الميادين، ليسوا بخوارج وإن خرجوا على السلاطين، ليسوا بخوارج وإن نزعوا اليد من الطاعة. فهل تتحمل الأمة ذلك أن يسأل الواحد مجرد سؤال علامة كذا فيكون الجواب من عائشة كهذا الجواب؟ ويدل على ذلك أيضا أن التابعين صاروا على هذا، يدل على أن التابعين صاروا على هذا إنكار الإمام مالك رحمه الله تعالى بن أنس إمام دار الهجرة على السائل لما قال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يقل يا إمام معنى استوى استولى، ولم يقل يا إمام الله يقول الرحمن على العرش استوى وأنتم تقولون بأن استوى بمعنى على وارتفع، والصحيح أن استوى بمعنى استولى، وإلا ما أدري والله ماذا كان سيصنع مالك معه. هو فقط قال يا إمام، يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وقد يقال الواحد من جهله قد يسأل عن الكيفية، والكيفية لا ترام ولا يسأل عنها، إنما يسأل عن المعنى، لكن قد يكون جاهلا. لكن الإمام مالكا رحمه الله تعالى تفرس في الرجل شيئا فأطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. يا ليت قومي يعلمون كيف الحرارة والإحساس والحفاظ على السنة. ولهذا يوم أن وجد هذا المنهج الذي لم يسمح بالثغرة لم تخترق عقيدة المسلمين، وبقيت مصونة في قرونها المفضلة. وصدق رسول الهدى إذ يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولما أحال النبي على الجماعة كانت تلك الإحالة إحالة قائمة على علم وحق، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما نحن اليوم، يوم أن جملنا بالسلفية، ويوم أن جملنا بأصول السنة، ويوم أن جملنا بالمنهج، وصار المنهج أرخص عندنا من دينارنا ومن درهمنا ومن ولدنا ومن مالنا ومن أي شيء، أصبح الإنسان يجامل. فالإخواني أخ لنا، والتبليغي أخ لنا، والخارجي متأول، وأما الشيعي فنتقارب معه، وأما الصوفي فقوم يحبون الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك. حتى والله ما أدري من الذي ينكر عليه. أما منهج السلف وهذه فائدة لعلها تكون أفضل من سؤال السائل نفسه. أما السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يسمحون بهذا أبدا أبدا أبدا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يصنف الكرابيسي مصنفا ويضع في هذه المسألة، وهو يدافع عن الحسن بن صالح ويقول: إن كنتم تقولون، وهذه أظنها شبهة جميع الحزبيين، إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. هذا أظن كل الحزبيين يستدلون بهذا. فماذا كان رد أحمد رحمه الله تعالى؟ وقد ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي. لما رأى ذلك، وكان الكرابيسي قد نصح ألا يكتب هذا في كتابه الذي سرفعه إلى أحمد، قالوا: أحمد سينكر هذا أيما إنكار؟ قال أحمد: أعقل من هذا. فلما وصل الأمر إلى الإمام أحمد وقرأ العبارة ما سأل من الذي قال ذلك، وإنما شدد وقال: لا يقرأ لهذا، هذا يجمع لهم مادة. هذا الرجل يجمع لأهل البدع مادة يستدلون بها. فدل هذا الأمر من السلف، ولو استطردنا في هذا الباب لأخذنا أياما وشهورا وسنوات، بل هي القضية الأم التي ذكر الله عز وجل في سورة الفاتحة حين قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا وهي أن يكون الإنسان محافظا على السنة، وألا تخترق السنة من قبله. ولقد ورثنا السنة عبر الأئمة، فلا ينبغي الإنسان أن يبيعها رخيصة بأبخث الأسمان، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، ما لا يملك. وقد ملك النبي والصحابة هذه التركة وهذا الميراث، فإما أن تأخذه بحق، وإما ألا تتصرف فيه ولا تتكلم في دين الله بغير علم. فهذه تركة ينبغي أن تكون مقتديا بمن سبقك ليقتدي بك من بعدك. وهذا معنى قول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد: أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، فنحن فقط حرف وصل بين السلف وبين أمتنا ومن يأتي بعدنا. فإن كنا أمناء حافظنا على هذا المنهج، ولا نتصرف فيه، ولا نجعل الإجماع خلافا، ولا نجعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته تشددا، ولا نجعله مسألة قائمة على مصالح ومفاسد، ولا نجعلها مسألة كانت في زمان مضى وخلا، وأما زماننا فإنه يحتاج إلى عصرانية المواجهة، كما يدعي من يزعم السلفية أننا نحتاج إلى عصرانية المواجهة. وإنما نؤكد ونقول ولا نبرح هذا القول، أننا نحتاج إلى سلفية المواجهة، سلفية المنهج، سلفية الأخلاق، سلفية العبادة، سلفية الاعتقاد، سلفية التلقي، سلفية مصادر الاستدلال، سلفية الكتب التي أقرأها، سلفية الأحكام التي أحكمها، سلفية الجرح والتعديل القائمة على العلم وعلى الورع. ولهذا قرر السلف رحمهم الله تعالى هذه القاعدة الذهبية حينما قالوا: العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قد أطلت الجواب عن هذا السؤال لأنني أرى أنه قضية ينبغي أن ينبه عليها وأن يتمحور حولها، لأننا في زمن اختلط فيه الحابل والنابل، وحتى من يزعم السلفية إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، فهناك الكثير من الأفاضل، لكن كثير ممن ينتسب إليها صار ينتسب إليها انتسابا أجوف، وصار يجامل بالمنهج ويصنف في الخروج عنه بدعوة أن هذا هو الذي يقتضيه الفهم وتقتضيه عصرانية المواجهة. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا الأخ ناصر من اليمن له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول: إمام مسجد عندنا عندما سئل لماذا لا تحذر من جماعة الإخوان المسلمين، فقال لنا بأنه يحذر من الجماعة ولا يحذر من أفراد الإخوان، فما حكم مسلكه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كالذي يحذر من جماعة السارقين ولا يحذر من إبراهيم الذي يعلم أنه سارق ويقفز على البيوت ويعلم ذلك ويراه ولا يحذر منه. هذا كالذي يحذر من طائفة قطاع الطريق ومع ذلك لا يحذر من فلان وعلان نصحا للأمة. هذا لا يمكن، ولا يمكن يكون هذا الرجل على منهج صادق في التحذير من الإخوان المسلمين بالفعل أو من التبليغ. اعلموا أيها الأحبة أن منهج السلف هو التحذير من الطوائف والجماعات والفرق والتحذير من الأشخاص، ولا فرق بين هذا وذاك، بل التحذير من الأشخاص يتعين أكثر لأن الحاجة إليه تمس، ولأن الناس قد يغترون بالشخص ويظنون أن هذا الشخص مثلا ليس فيه بدع الجماعات. فحينما مثلا ترى خارجيا على منهج الخوارج تحذر من الخوارج وتحذر من هذا الرجل الذي قد يبدو في ثوب العابد القارئ للقرآن والمكثر منه وفي ثوب الخاشع، وربما اغتر الناس بقراءته وصلاته وصيامه وخشوعه فيقولون ننبذ الخوارج لكن هذا ليس منهم، فيحتاج الأمر إلى تجلية. والسلف لم يفرقوا، وارجعوا إلى علم الجرح والتعديل، فإنما هو قائم على انتقاد الرجال إما ببدعة وإما بكذب في الرواية وغير ذلك، حسب ما يحتاجه العلم، حسب ما يحتاجه العلم. ولهذا تكلم السلف الصالح رحمه الله في الأفراد وفي الجماعات، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه تكلم في الجماعة وتكلم في الشخص. تكلم في الجماعة لما قال: يخرج من ضئذي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم الحديث. وتكلم في الأشخاص فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئذي هذا، وعين. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال: أذن له بئس أخو العشيرة. وعدل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا هم صحابته على الأعيان وعلى المجموع: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر ذلك. هل أنتم تاركون لصاحبي؟ وهذا الأمر أكثر من أن يحصى. والله عز وجل ذم جماعات أيضا وذم أفرادا، ذم جماعات كالمشركين والنصارى واليهود، وذم أفرادا كأبي لهب قال سبحانه: تبت يد أبي لهب وتب. وأثنى أيضا على أفراد قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه وهو أبو بكر. ولهذا قال العلماء واستنبطوا من هذه الآية أن من شك في صحبة الصديق كفر، لأن الله عز وجل دل على صحبته فقال: إذ يقول لصاحبه. وذكر الله عز وجل زيدا أيضا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إلى غير ذلك. والصحابة على هذا أيضا، والتابعون على هذا، وعلم الجرح والتعديل واضح في هذا الباب. فالذي يقول أحذر من إخوان ولو أحذر من أشخاصهم وأعيانهم، فلا شك أن هذا جاهل بعلم الجرح والتعديل، والواجب على الإنسان أن يكون ناصحا للأمة وناصحا للناس، سواء تعلقت المخالفة بجماعة أو تعلقت المخالفة بفرد، ولا ينظر إلى الجهال أو الموسوسين أو الحزبيين الذين يريدون أن يكونوا حائط صد فلا يتكلم فيهم أحد، حينما يشهرون مثل هذا الكلام ويقولون دعونا من الأشخاص ولا نتكلم في الأشخاص، نتكلم فقط عن الحق، ومن عرف الحق عرف الباطل، وبضدها تتميز الأشياء. لقد جئت بمنهج ما عرفه النبي ولا صحابة النبي، وهذا يلزم منه أن يكون منهج النبي قاصرا، وأن منهج الصحابة يكون قاصرا، وأن منهج التابعين يكون قاصرا، وهذا محال. فهو منهج الهداية، فلا فرق بين جماعة وبين شخص. فنقول يا أخي، إن كنت جاهلا تعلم، وأما إن كنت صاحب هوى فلا سبيل لنا عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من اليمن من الأخ ناصر، يقول: بعض الأحيان يأتيني خوف من التحذير من أتباع أبي الحسن المأربي بحجة الورع، فما هي نصيحتكم؟
الحمد لله، ولا يأتيك الورع من ترك التحذير، يعني يأتيك الخوف والورع إن حذرت، ولا يأتيك الخوف والورع إن كتمت. لماذا الخوف والورع يجيئك في التحذير ولا يجيئك الخوف والورع في الكتمان؟ أما إن حذرت يا أخي من المخالف، طالما أن تحذيرك وهذا شرط ولا يفتح الباب إلا بعلم وورع، وأقمت تحذيرك من أي شخص على العلم والورع، حتى ولو كنت قد أخطأت، إذا كنت قائما على أدلة بان خطأها ولست صاحب هوى، فإنك تكون معذورا. ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المسلم قد يتأول في إكفار أخيه لا في تبديع وتفسيق، وقد يتأول في قتال أخيه ومع ذلك يكون معذورا. وقد جرى ذلك في الصحابة، ألم يقل عمر رضي الله عنه في حاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. عمر يقول: دعني أضرب عنق هذا المنافق. أما في قصة عائشة فقال الصحابي: إنك منافق تجادل عن منافقي. ومع ذلك ما عاتب الوحي عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا حصل تأويل، وقامت حرب بين معاوية رضي الله عنه وبين علي، وإنما كانت قائمة على التأويل، كانت قائمة على التأويل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقتلهم أي الخوارج أدنى الطائفتين للحق. فهذا قائم على التأويل. فإذا كان الإنسان يحكم على معين بحكم بناه على علم وورع، ثم بان خطأ الذي استدل به أو عليه، فإنه يكون معذورا ومأجورا الأجر الواحد. فكيف إذا كان الإنسان مخالفا المخالفة الصريحة، ومع ذلك يقول: أتورع؟ أقول: هذا ليس ورعا، إنما هذا ضعف وخور من الشيطان لبس عليك أن جعله في صورة الورع وفي صورة الخوف. وأعظم من ذلك أن تخاف الله سبحانه وتعالى أن تكتم علما وأن تكتم نصيحة. والنبي يقول كما عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ ياسين، يقول: هل حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل يقتضي أن يقولها العبد متوالية أم متفرقة على سائر اليوم، وذلك من أجل تحصيل الأجر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، الذي جاء في الصحيح أن من قالها 100 مرة كان له كعدل 10 قبل آخر الحديث. فمن قالها مجتمعة فقد امتثل الأمر بلا خلاف، أما إذا قالها متفرقة احتمل أن يكون موافقا واحتمل أن يكون موافقا. والذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك، وأن من أتى وقال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال مجتمعة أو متفرقة نال الأجر. لكننا مع ذلك نرى أن الأكمل هو أن يقولها مجتمعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: نحن مجموعة شباب نعمل في مجال الدهانات، فنصلي وقت الصلاة في مكان العمل ولا نذهب للمسجد بسبب اتساخ الملابس وحرصا على المسجد، فهل علينا إثم بذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. على كل عامل في مثل هذا أن يجعل ثيابا نظيفة يصلي فيها، فإذا جاء وقت الصلاة، وإنما الصلاة تأتي بعد ساعات، يعني ربما لا يأتيك يا أخي أنت ومن معك إلا صلاة الظهر فقط، فمن بعد الفجر إلى الظهر 6 ساعات أو 7 ساعات اعمل، ولكن غير ثوبك إذا أردت أن تصلي، طالما أن ثيابك هذه قد تلوث المسجد، فاجعل لنفسك ثيابا خاصة توضأ وتطهر ثم البس ثيابك، حتى إذا عدت إلى العمل بدلت الثياب، وهذا لا مشقة فيه إن شاء الله تعالى. أما لو افترضنا أن العمل لابد أن يقضى في هذا الوقت، وهذا يكون أمرا طارئا، وأنه لا ثياب عندك، المهم أنك اضطررت إلى هذا، فمثل هذا لو صليتم جماعة في هذا الوقت في هذا الفرض وتكون فتوى خاصة بالحالة الطارئة فلا بأس ولا حرج. أما أن يعمم الجواب فيقال أصحاب الدهانات يعذرون في ترك الجماعات نظرا لأن ثيابهم تلوث المساجد، فهذا لا يكون، بل نقول عليكم أن تأخذوا التدابير لهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد العزيز، يسأل سؤالا حاصله: يطلب بعض الإخوة تجلية لكلام شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة حوادث لا أول لها، وعبارة قديم النوع حادث الآحاد، وأن بعض الناس ذكر أن شيخين الألبانية ومحمد خليل هراس رحمهما الله لهما كلام يخالف ذلك، فما تعليق فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. أما قول شيخ الإسلام بحوادث لا أول لها فأمرها سهل وبسيط جدا عند من يفقه كلام شيخ الإسلام. أولا لا بد من أمرين: الأمر الأول أن نفهم أن كلام شيخ الإسلام لا يعني قدم الحوادث قدم الذات، فإن الله عز وجل كان ولا شيء معه، لا شيء مع من الحوادث، وهو سبحانه وتعالى خالق وسواه مخلوق، والمخلوق إنما يكون بعد الخالق سبحانه، ولم يذهب إلى القول بقدم العالم إلا الفلاسفة، حتى أهل البدع ما قالوا بقدم العالم، أو قالوا بأن هذا العالم قديم قدم الذات، ما قال أحد، حتى أهل البدع ما قالوا ذلك، إنما قال ذلك الفلاسفة ومن تبعهم. فقول شيخ الإسلام شنع عليه لماذا؟ لأن من لم يفهم حقيقة قول شيخ الإسلام ظن أن قول شيخ الإسلام لازمه قدم العالم وقدم هذه الحوادث قدم الذات، ولم يقل ذلك شيخ الإسلام، حتى أقول لكم لم يقل بهذا أهل البدع، فكيف يقول ذلك شيخ الإسلام رحمه الله؟ يبقى أمر آخر وثانٍ: ما المراد بكلام شيخ الإسلام؟ المراد بكلام شيخ الإسلام نفي أن يكون الله معطلا عن الخلق والفعل زمانا، بل لا يزال ربي يفعل ويخلق سبحانه، قال الله عز وجل فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يزال ربي يريد ولا يزال ربي يخلق ولا يزال ربي سبحانه وتعالى تظهر آثار صفاته وأسمائه في الكون، وليس بالشرط أن يكون المخلوق هو هذا العالم الذي نعلمه ونسمع عنه الذي أوله العرش على الصحيح، وإنما جائز أن يكون الله عز وجل خلق عوالم لا نعلمها، لا زال ربي يفعل ولا زال ربي يخلق. وعليه فمن قال بأن هذه الحوادث لها أول ويقصد بهذا الأول أن الله عز وجل عطل عن الفعل زمانا، نقول له ما الدليل على أوليتها؟ أولها كان متى؟ أول هذه الحوادث كان متى؟ بين لنا بدليل متى كان أول هذه الحوادث، متى كان أول هذه الحوادث، متى كان؟ وهل هذه الأولية تعني أن الله عز وجل عطل عن الخلق والفعل زمانا أم لا يزال ربي يفعل؟ فأثبت أمرين تنجو، وهما ما دل عليهما الدليل: أثبت ربا كان ولا شيء معه، وأن المخلوقات لا يكون قدمها قدم الذات، أثبت ربا كان ولا شيء معه، وأثبت ربا فعالا لما يريد لم يعطل عن فعله زمانا، لأنه لو عطل عن الفعل زمانا لاقتضى النقص. هذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله. وعليه فإن الكلام الذي ذكره الألباني رحمه الله تعالى في تتبع ابن تيمية في هذا أخطأ فيه الألباني، أخطأ فيه الألباني رحمه الله، وما تتبعه أيضا الشيخ هراس أخطأ فيه الشيخ هراس. والحق ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من إثبات الأمرين، من إثبات كان الله ولا شيء معه، ومن إثبات أن الله لا يزال فعالا لما يريد. هذا الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما القاعدة الثانية أو العبارة الثانية، وهي تعبير شيخ الإسلام في بعض المواضع، كمثلا تعبير في الكلام بأنه قديم النوع حادث الأحاد، وأن الشيخ الراس له ملاحظة على هذا الكلام، الحق أيضا مع شيخ الإسلام. وعبارة شيخ الإسلام ما المراد منها؟ ما المراد بكلمة قديم النوع حادث الأحاد؟ إذا أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبين مثلا في الصفة الذاتية الفعلية، فيقول مثلا هذه قديمة النوع يعني ذاتية باعتبار أصل اتصاف الله بها، ثم هي حادثة الأحاد أي باعتبار مفرداتها. فالكلام مثلا باعتبار أصل اتصاف الله به فهو صفة ذاتية قديم النوع، أي لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، لم يأتي زمان لم يكن متكلما ثم صار متكلما، بل لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، هذا معنى قديم النوع. طيب حادث الأحاد، أن أفراد الكلام متعلقة بالمشيئة، فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أراد الله عز وجل خلق آدم فأمر، أراد الله عز وجل كلام موسى عليه السلام فكلم موسى عليه السلام، ثم كلم محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الزمان الذي كلم فيه موسى ليس هو الزمان الذي كلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا أحد الكلام متعلق بالمشيئة، والقرآن نزل منجما على حسب الوقائع والحوادث، والله عز وجل تكلم به أيضا مفرقا، وإن كان القرآن مكتوبا وجد في اللوح المحفوظ، لكن كلامه به سبحانه وتعالى كان على حسب الوقائع. هذا معنى قديم النوع حادث الآحاد، هذا باختصار ما كان حول القاعدتين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول هل النهي عن المنكر يتوقف على الدعاة فقط؟ وما حكم من يستطيع الإنكار ولم يفعل؟
الحمد لله رب العالمين. من قال بأن النهي عن المنكر يكون متوقفا على الدعاة فقط؟ من قال هذا؟ هذا النهي يكون عاما لكل مسلم رأى منكرا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، الحديث. فدل هذا على العموم، لأن النبي قال من رأى منكم، ومن من صيغ العموم، لكن لابد أن نعلم أن النهي عن المنكر له شرطه، وهو أن يكون عالما بأن هذا منكر. الثاني أن يكون عالما بدليل الإنكار. كيف ما الدليل على الإنكار؟ ثالثا أن يكون على طريقة توافق السنة في الإنكار، فإذا اجتمع في هذا عرف أن هذا منكر بالدليل، نهى عنه بالدليل، كان على طريقة شرعية سليمة في النهي عن المنكر، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إذا كان كذلك وافق مراد الشارع فالحمد لله، وتعين عليه الإنكار في أي محل كان. والشارع قد نقل عند العجز من إلى، فمثلا إذا كان عاجزا عن إنكار باليد كان يكون المنكر في غير ولايته، فإنه ينتقل الإنكار باللسان، وحينئذ لا يتعين عليه الإنكار باليد. فإن عجز عن الإنكار باللسان انتقل إلى الإنكار بالقلب، يعني لو أنه أنكر هذا المنكر الآن ترتب عليه منكر أعظم، فإنه لا ينكر لا باليد ولا باللسان، ويكفي أن ينكر بالقلب. وعلامة الإنكار بالقلب أن يزول عن مكان المنكر، وألا يعاون أهله، وألا يكون معهم، كما قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس من غير إنكار لحق بمن يجلس معهم. إن جلس مع مبتدعة هو منهم، واحد يجلس مع الإخوان المسلمين ويأكل ويشارب وله أصدقاء ويذهب ويجيء ويقول لست إخوانيا، أنت إخواني، أنت إخواني. وقال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ولما سأل سفيان الثوري عن الربيع وأثنوا عليه خيرا وقالوا ما نعلمه إلا أنه على السنة، قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدر، ولقد كانوا يحكمون على الرجل مخرجه ومدخله، فمستحيل أكون أنا منكرا على الإخوان وأصدقهم وأخالطهم، مستحيل أنا أن أكون منكرا على التبليغ وأخالط وأصاحب، لكن أدخل فأنكر، أجتمع بهم للإنكار لا للصحبة والمؤاكلة والمشاربة، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. فإذا عرفنا هذا تبين لنا ضابط الإنكار بالقلب، ضابط الإنكار بالقلب الكراهة لهذا المنكر، وأن يزول الإنسان عن مكانه وأهله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ عبد الناصر، يقول: نحن أهل السنة نثبت معنى كليا مشتركا بين صفات الخالق والمخلوق، وهذا ما درسته لفضيلتكم في شرح الواسطية وغيرها، لكن ألا يقتضي هذا تجسيما؟
الحمد لله رب العالمين. وعلى ما يقتضي يا أخي بارك الله فيك التجسيم، على ما حينما نثبت العلم لله سبحانه وتعالى والعلم للمخلوق ونقول هناك معنى كلي مشترك، ألا وهو العلم معناه العلم بالشيء وعدم غيابه عنه، لكن نقول علم المخلوق على ما يليق به وعلم الخالق على ما يليق به، كذلك السمع والبصر الذي هو إدراك، لكن إدراك المخلوق غير إدراك الخالق سبحانه وتعالى، هذا معنى كل في أصله. أما في كماله فالله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وعليه فليس كعلمه علم، ليس كسمعه سمع، ليس كبصره بصر، ليس كنزوله نزول، ليس كاستوائه استواء، وإن كان هناك اشتراك لفظي واشتراك في أصل المعنى فإن هذا لا يقتضي التجسيم. يا أخي بوركت، لأن هذا يفهم في ضوء قول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كعلمه علم، ليس كقدرته قدرة، ليس كسمعه سمع، ليس كبصره بصر، وهكذا. فإحاطة الله سبحانه وتعالى وإدراك الله عز وجل يختلف عن إدراك المخلوقين، فهذا الاشتراك لا يمكن دفعه ولا يمكن القول بأنه يلزم منه المماثلة، لا يمكن دفعه لأن الله عز وجل ذكره، قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو سبحانه إنه بهم رؤوف رحيم. وقال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فاجعله سميعا بصيرا. فقل لي بالله عليك ما سمعك وما بصرك؟ إنما سمعك إدراك للمسموعات، وإنما بصرك إدراك للمبصرات، والله عز وجل قال: إنه السميع البصير. فما سمعه سبحانه وما بصره؟ سمع حقيقي معناه إدراك، إدراك المسموعات، بصر حقيقي معناه إدراك المبصرات، ولا نتأول بالإدراك وننفي الصفة. لكن أطرى سمع الله كسمع المخلوقين، بصر الله كبصر المخلوقين؟ بالطبع لا. فنقول إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذا الحياة، فإن الله يوصف بأنه حي والمخلوق يوصف بأنه حي. قال ربي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال ربي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن حياة الله تختلف عن حياة المخلوق، حياة الله لا يسبقها عدم ولا الحقها فناء، أما حياة المخلوق فإنها مسبوقة بالعدم ويلحقها فناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمخلوقات التي خلقها الله للبقاء ولا تفنى، فإنها لا تبقى بنفسها وإنما تبقى بإبقاء الله لها. أما ربي عز وجل فإنه يبقى لذاته سبحانه وتعالى. أظن أن المسألة قد شرحت لك حتى تفهم معنى كلام العلماء بالاشتراك في المعنى الكلي، يعني في أصل المعنى، والاشتراك في أصل المعنى لا يقتضي مماثلة. أما قولك يقتضي تجسيما أو لا يقتضي، فإن لفظة الجسم قد قال السلف لا نثبتها ولا نردها، وإنما نستفصل من جهة المعنى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سهاج من وليد، هداه الله تعالى وشرح صدره، قال: لماذا تكفر النصارى والقرآن قد أحسن إليهم؟ فلقد أخبرنا القرآن أن بعض أهل الكتاب في الجنة، وذكر قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية، فما هو تعليق فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لوليد هداه الله في قوله لماذا أخالف أنا أخالف القرآن فأقول بكفر النصارى والقرآن أحسن إليهم، يا وليد من الذي خالف فينا، أنا أم أنت؟ من الذي خالف القرآن؟ وأنت قد نصحتنا أن نتبع القرآن، وجزاك الله خيرا على هذه النصيحة، وهي مقبولة منك إن شاء الله، أننا لا نخالف القرآن ما حيينا ولا نخالف السنة ما بقينا إن شاء الله، لكن أينا الذي خالف؟ إنك قلت بالحرف الواحد لماذا تكفر النصارى والله أمر بالإحسان إليه، ما قلت والله ما كفرهم، وإنما كان إرادك يصح لو قلت لماذا تخالف يا هشام القرآن فتقول بكفر النصارى أو اليهود والقرآن حكم بإسلامهم، أما أن تقول لماذا أكفر هؤلاء والقرآن أمر بالإحسان، أقول لك أكفر هؤلاء وآمر بالإحسان، وحينئذ أتبع القرآن في التكفير والإحسان يا وليد. فقد قال الله عز وجل في التكفير: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهنا حكم القرآن بالكفر، وقال سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فحكم بالكفر يا وليد. وحكم نبيك صلى الله عليه وسلم بالكفر، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين خطب هرقل النصراني فقال: من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. فلو كان هرقل مسلما ما فائدة خطاب النبي أسلم تسلم إذا لم يكن مسلما؟ وأقول يا وليد على ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ورسله إلى ملوك الأرض وكانوا بين نصارى وغيرهم، فعلى ما خاطبهم النبي ورسلهم بالإسلام يا وليد علامة. وقد جاء أيضا في الصحيحين أن النبي لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول أهل كتاب، يعني اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلو كانوا على الإسلام علامة يدعون إلى الإسلام يا وليد. أما الإحسان إليهم فالله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن الأمر بالإحسان ورد، وبيان الكفر ورد، ولهذا يا وليد لا علاقة هداك الله بين التكفير والإحسان، ومن هنا أوتيت يا وليد من جهلك، وأوتي غيرك لعلك أنت قد تريد خيرا أو أن المسألة أشكلت عليك بالفعل، لكن غيرك ممن يحفظ القرآن وربما يحفظ كثيرا من السنة إنما يخالف ذلك بجهل عظيم وبهوى واضح، ويستدل بمثل هذه الآيات التي ذكرتها يا وليد، وهذه الآيات عليك لك، ولابد أن تعلم أن القرآن لا يتناقض، فالقرآن الذي يحكم بكفر هؤلاء لا يمكن يحكم بإسلامهم. والله يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهؤلاء يا وليد ما آمنوا برسولك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم، فمن لم يؤمن بالرسول فليس على هدى من ربه. والله يا وليد يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وهؤلاء يكفرون برسولك ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم من يا وليد؟ ما وصفهم؟ هم الكافرون حقا. عرفت يا وليد؟ بقي الجواب عن إشكالك في الاستدلال بالآيتين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الآية، وقول الله عز وجل ليسوا سواء. أما هذه الآية يا وليد في من آمن في زمان نبيه، فهؤلاء الذين آمنوا بأنبيائهم في زمانهم هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد الإسلام فلا يقبل إلا الإسلام، فمن لم يؤمن برسول الإسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، فليس على الإسلام بل قد باء بالكفران والخسران. افهم هذا هداك المنان، وأعطيك أيضا حديثا وأزيدك، والأحاديث كثيرة، بل هذا يا وليد المعنى وهو كفر غير المسلمين من يهود ونصارى وغيرهم، معنى هو معلوم من دين الإسلام بالاضطرار. ما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران، وذكر الرجل الذي آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الفتوحات يا وليد إلا أكبر دليل على أن هؤلاء ليسوا مسلمين، ولهذا علام قاتلهم الصحابة في شتى بقاع الأرض وصار على ذلك التابعون وهم مسلمون، وعلام كان النبي يأمر قوادة إذا نزلوا بساحات قوم أن يدعوهم إلى الإسلام أولا وهم مسلمون. فلا تلتفت يا وليد إلى دعاة التقريب أو الذين يقولون بأن كل هؤلاء على دين الإسلام وأنه لا يوجد كفر وإسلام بل كلهم مسلمون، فإن هذه الدعوة دعوة كفرية، إذ لا يصح إلا دين واحد هو دين الإسلام. أما قول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، فإن الآية في أهل الكتاب الذين آمنوا، في أهل الكتاب الذين آمنوا، وليس مطلق أهل الكتاب الذين بقوا على هذا. فإن الله لما ذم أهل الكتاب السابقين عن الآية قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل، آيات الله القرآن، أي آمنوا فالتزموا واستقاموا. ولذا أنقل لك كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن كثير والمشهور عن كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره ورواه العوفي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وذكر غيره رحمه الله تعالى. يبقى نزلت في من يا وليد؟ في من آمن من أحبار أهل الكتاب، آمن بقى بنبي ومات على ذلك، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي، والأمة مجمعة على أن هذا المدح إنما أيضا هو للمؤمنين في زمانهم ومن أمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وليست هذه الآية في مدح من بقي على دينه الآن لأن النصوص كفرته فكيف تمدحه؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من فوة من الأخ أبي حفص يقول ما حكم الدعاء الجماعي عند المقابر؟
الحمد لله رب العالمين، الدعاء الجماعي عند المقابر بدعة لم يأتي بها النبي ولا الصحابة، وإنما كان النبي يقول كما ثبت عنه استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان الدعاء الجماعي مشروعا ولو كان التأمين على دعاء داع لا كان أرجى دعاء يمكن أن يؤمن عليه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي قال وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فأمر كل صحابين أن يدعو ولم يحصل دعاء جماعي، فهذا من البدع الإضافية، أي أن أصلها مشروع وهو أصل الدعاء بعد الدفن لكن صفتها غير مشروعة، وهي التحول من الدعاء الفردي إلى الدعاء الجماعي. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ عبد الله، يقول: هل ضرب الرجل لزوجته المذكور في القرآن هو الضرب المبرح أم غير المبرح، خاصة إذا كانت الزوجة سيئة الأدب مع زوجها؟
الحمد لله رب العالمين، مهما بلغت المرأة سوءا واضطر الإنسان إلى معاقبتها بعد الوعظ والهجر، فالضرب لا يكون مبرحا كما جاءت السنة بذلك. فالسنة فسرت ما جاء في القرآن من الضرب بأنه ضرب غير مبرح، حتى ولو فعلت ما فعلت، فإن استحالت العشرة فكما قال ربي عز وجل في كتابه: الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا بأس بأن تعاقب المرأة عقابا خفيفا يرضعها عما هي عليه، إن لم ترعوي بالوعظ والهجر في المضجع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ عبد الله كذلك، يقول: رجل صلى العصر 5 ركعات سهوا، وبعد الانتهاء من الصلاة بوقت تذكر، فماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين، إن زاد في صلاة سهوا ثم لم يتذكر إلى بعد مدة، فإن كان قريبا سجد للسهو، أما إذا جاءته فريضة أخرى وصلاها فلا شيء عليه إن شاء الله. أما إذا كان سهو بالنقص أنقص ركعة ثم تيقن بعد ذلك، وجب عليه أن يأتي بالصلاة كاملة طالما أن الفاصل كثير. أما إذا كان فاصلا قريبا أتى بركعة ثم سلم وسجد للسهو وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الإبنة حبيبة، تقول: هل يجوز لي أن أتولى رائدة الفصل لأن المعلمة عينتني رائدة الفصل، وهل هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟
الحمد لله رب العالمين. أما ولاية الفصل بالنسبة للبنات، للبنت إذا كانت مع البنات، ولاية الفصل هذه ولاية خاصة، وهذا أمر خاص وليس حكم الولاية العامة. إنما النبي قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذه في الولاية العامة والقضاء والأحكام كما على ذلك أهل العلم. أما مسألة الولاية الخاصة كانت تكون مثلا رائدة فصل، أو تكون مثلا مدرسة في مدرسة مسؤولة عن بعض الأنشطة، أو تكون مديرة مدرسة في للبنات، هذه ولايات خاصة أو وظائف خاصة وليست ولايات عامة ينص على الرجال فيها. مثل هذه الوظائف لا يلزم فيها الذكورة، أما الولاية العامة فيلزم فيها الذكورة. لكن أن تكون مثلا مديرة مستشفى نسائية، أن تكون مثلا مديرة مدرسة نسائية، أن تكون مثلا مديرة مركز كذا نسائي، فمثل هذه الأشياء لا إشكال فيها، وإلا هي لها نوع ولاية في بيتها، في بيتها لها نوع ولاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر عند البخاري: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة إيه؟ راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخت أمة الرحمن، تقول: هل يجوز زيارة القبور للنساء؟ وإن كانت لا تجوز فما توجيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين تبعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وسألته بعدما عادت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ ثم ذكرت بعد ذلك قائلة: المقبرة التي فيها قبر أمي على الطريق، فتمر السيارة بجانبها أحيانا، فهل يجوز لي زيارة قبرها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبور، فمن قائل بالتحريم، ومن قائل بالكراهة، ومن قائل بالاستحباب، وأن المرأة كالرجل تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم زهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة. والراجح من هذه الأقوال أن زيارة النساء للقبور حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وحمل ذلك على المكثر للزيارة حمل غير وجيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ويدل على ذلك أن هذا كان منهج النساء على عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت النسوة يدخلن في جملة
الاستحباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكركم الآخرة لغلب النساء الرجال في هذا، خصوصا وأنهن حريصات على الخير، بل قد جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن منه المساواة مع الرجال في بعض العبادات. لما اشتكينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب الرجال بالأجر في الجهاد وكذا، وليس لنا جهاد يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. وأيضا طلبنا منه أن يخصص لهن يوما في التعليم، كما جاء عند البخاري، بل بواب البخاري على ذلك في الإمام إذا خص يوما لتعليم النساء. لما قلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. فهل تترك النساء الرجال للزيارة ولا يزورن وهن داخلات في الاستحباب؟ هذا أمر لا يعقل. فالواقع العملي والسنة العملية لنساء النبي والصحابة يدل على أن المرأة منهية عن الزيارة إذ لم يرد هذا. بقي أن يقال ويرد على بعض هذه الشبهات، ويشوبت أن عائشة أتت النبي وتبعته لما خرج من عندها حتى أتت البقيع. نقول: هل جاءت عائشة زائرة؟ تبعت النبي وكان النبي عند البقيع، هل كانت عائشة زائرة؟ أما قولها: ماذا أقول إذا مررت بالقبور أو أتيت القبور؟ فالعلماء قالوا: هذا في المرور بالمقبرة لا في زيارة القبور. فإذا مرت المرأة بالمقبرة فإنها تسلم وتقول الذكر المعروف، لكنها لا تكون زائرة أبدا. أما دفن أبي بكر رضي الله عنه وعمر في الغرفة، وأن عائشة كانت تزور، عائشة ما كانت تزور، هذا دفن أبي بكر وعمر مع النبي في الغرفة كان لقبور المكان الخاص، ولعائشة رضي الله عنها المكان الخاص، ولم تكن عائشة رضي الله عنها في غرفتها تختلط بهذه القبور، ولم تكن زائرة حتى يقال زائرة، حتى يقال كانت عائشة رضي الله عنها زائرة. بقي حديث وارد في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى القبور وجد امرأة تبكي عند القبر، والنبي نهى عن ذلك. فهذا يدل على أن المرأة يكره لها الزيارة ولا يحرم. والجواب عن هذا أن هذه المرأة ما أتت زائرة حتى نهاها النبي عن الزيارة، وإنما أتت باكية، ولهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمرها بالصبر ولم ينهى عن الزيارة لأنها لم تكن زائرة. وبهذا يتضح أن الراجح من أقوال العلم في هذه المسألة تحريم زيارة النساء للقبور، وأن الزيارة خاصة بالرجال. وعليه فأختنا إذا كانت تمر بقبر أمها بالقبور وفي القبور قبر أمها، فإنها لا تنزل لزيارته، وإنما تسلم على القبور، ولو قالت السلام عليك يا أمي لا إشكال في ذلك إن شاء الله، وهي مارة على القبور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيب من الأخ هاني، يقول: امرأة مات زوجها وكانت تحبه وتريد أن تتزوج برجل آخر مستقيم وعلى خلق، تسأل: لو أكرمها الله عز وجل بالجنة فمن يكون لها في الجنة إن شاء الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين الذي يظهر لي أنها تكون للأخير، وقد جاء في ذلك أثر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: سمعت لفضيلتكم في فتوى في الحلقة الماضية، يسألك السائل عن البنك يبيع أسهما بالتقسيط لشخص ثم يشتري منه البنك الأسهم فوريا، هذا الذي فهمته أنا من سؤاله، فقلت له: هذا جائز بشرطين، هما التملك وأن تكون السلعة حلالا، أليس هذا بيع عينة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين الذي فهمناه من السؤال غير الذي فهمته. الذي فهمناه أن البنك يطرح أسهما ثم يأخذ الواحد هذه الأسهم ثم يبيع الأسهم لا على البنك بل على المساهمين الآخرين، ويحصل بينهم نوع تجارة في هذا. فقلنا: إذا كان هذا هو الحاصل فلا بأس ولا حرج بشرطين: الشرط الأول أن يتم التملك، الشرط الثاني أن تكون الأسهم في أصناف مباحة. أما إذا كان سيشتري من البنك الأسهم ثم بالتقسيط ثم يعود فبيعها ذلك على البنك بالنقد، فالأمر كما قلت يا أخي أن هذا يكون ممنوعا لأنه بيع عينة. على كل هب أن الذي فهمته أنا على ما فهمت والذي فهمته أنت على ما فهمت، فالصورتان كالآتي: إذا باع البنك الأسهم بالتقسيط ثم عاد الرجل يبيع على البنك الأسهم بالنقد فهذا عينة، أما إذا اشترى الأسهم وتاجر بها مع مساهمين آخرين ففيه ما ذكرنا من أنه يشترط في ذلك أن يكون النشاط مباحا وأن تكون الأسهم مملوكة قبل المعاملة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول: ما حكم صبغ شعر اللحية أو الرأس باللون البني الغامق؟
الحمد لله رب العالمين، بغير السواد جائز، بغير السواد جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. دل هذا على أن غير السواد جائز، سواء كان هذا بالبن الغامق، بالبن الفاتح، بغير ذلك، هذا كله لا إشكال فيه إن شاء الله، ولا فرق بين الرجل والمرأة. أما السواد فإن هذا يمنع، فإن هذا يمنع، بل كان صبغ النبي لشعره كان بالكتم وهو البن الغامق الذي يميل إلى السواد وليس بالسواد، إنما يميل إلى السواد، بين البن وبين السواد هذا اللون لا بأس به ولا حرج. أما الصبغ بالسواد فإن هذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، كما رواه أبو داود وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فدل هذا على تحريم تغيير الشعر بالسواد، سواء كان هذا للرجال أو للنساء، للشباب أو للشيبان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ عمار، يسأل سؤالا حاصله: هل يجوز حلق اللحية لأداء خدمة التربية العسكرية بالجامعة؟
الحمد لله رب العالمين، الأصل أنه لا يجوز حلق اللحية، فحلق اللحية حرام، وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريمها، وذلك النصوص الواردة فيها في الأمر بوجوب إطلاقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، وقال ابن عمر: أمرنا بإعفاء اللحية. لكن لو اضطر الإنسان وأكره على حلق اللحية فإنه يحلقها ولا إثم عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخت أمة الرحمن، تقول: نذرت أمي أن تصنع طعاما معينا وتوزعه على الناس، ولكن توفيت أمي رحمها الله قبل أن تفي بنذرها، ونريد أن نؤدي عنها هذا الحق، فهل يجوز أن نشتري هذا الطعام ممن يعده لنا جاهزا ونوزعه، أم يجب علينا أن نعده بأنفسنا كما كانت ستفعل هي؟
الحمد لله رب العالمين، الأمر في ذلك واسع. أعددتم الطعام ووفيتم بنذر الأم فهذا حسن، اشتريتم الطعام وأطعمتم الطعام المشترى فهذا حسن إن شاء الله تعالى، ما لم تنص الأم على شيء زائد في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: هل يجوز للمرأة أن تعالج من مس الجن عند رجل أجنبي مع وجود محرم، وما هي أسباب الوقاية من شياطين الإنس والجن؟
الحمد لله رب العالمين، إذا مس جني إنسيا رجلا كان أو امرأة فإنه يعالج نفسه بالرقية الشرعية وبالأوراد الشرعية وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وبالدعاء، ولا بأس ولا حرج أن يرقي هذا الممسوس أحد من المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. لكن المرأة إن كانت هي المصروعة فإنما يعالجها امرأة، فإذا لم توجد المرأة فلا حرج في أن يرقيها الرجل بالشروط: ألا يمسها، وألا يطلع على عورتها، وألا ينظر إلى وجهها، وألا يخلو بها، وأن يكون العلاج مشروعا إلى غير ذلك من هذه الأشياء، لأن هذا من نوع العلاج، ولا بأس أن يعالج الرجل المرأة عند الحاجة بالشروط الشرعية. أما عن أسباب الوقاية من شياطين الإنس والجن فيتقوى الله والعمل الصالح، قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعلينا بالإخلاص وتقوى الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره ومخالطة الصالحين وطلب العلم الشرعي والإكثار من الاستعاذة من الشيطان الرجيم والبعد عن المعاصي لأنها من الشيطان ويفرح الشيطان بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بصاد، يقول: ما حكم الزواج العرفي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا السؤال لابد فيه من التفصيل، فإن الزواج العرفي له صور، منها الجائز ومنها الممنوع. أما إن كان الزواج العرفي بلا ولي فالزواج لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل. أما إذا كان الزواج عن طريق الولي والشهود والإعلان لكن ما سجل تسجيلا رسميا، فإن الزواج من جهة الصحة صحيح، لكننا لا ننصح بهذا لأنه يترتب عليه من المفاسد ما يترتب، بل ربما ضاعت حقوق بسبب عدم تسجيل الزواج تسجيلا رسميا. فمثلا الحق في الميراث والحق في النسبة، فإن الدولة لا تسمع الدعاوى في هذا الباب، وكذلك الطلاق لا تسمع الدعاوى في هذا الباب إلا إذا كانت موثقة مسجلة أي تسجيلا رسميا في الأوراق الرسمية. أما من جهة الصحة فإن الزواج صحيح. كذلك أيضا ننبه أن الزواج المشهور أن بعض الفتيات تكتب ورقة لبعض الشباب: زوجتك نفسي، وهو يقول: قبلت، ويكتبان ورقة بينهما، وربما سجل ذلك عند محام، نقول: هذا سفاح وليس نكاحا. هذا هو السفاح والزنا، لا بد من الولي، لا بد من هذا، فإن النبي قال: لا نكح إلا بولي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة، يقول: نرجو إزداء نصيحة للمدخنين مع بيان مفاسد وأضرار التدخين على الفرد والمجتمع.
الحمد لله رب العالمين، التدخين وباء، التدخين مرض، التدخين يسبب الوفاة، حتى وصل الأمر من عبث شركات الدخان بعقول الناس واستسلام الناس لهذا العبث أننا لم نجد سلعة على وجه الأرض يكتب على علبتها مصنعوها إنها تسبب الوفاة إلا التدخين. سبحان الله، سبحان الله. الذي يتاجر في اللحم الفاسد يقول: لحم طازج. والذي يتاجر في العسل المغشوش يقول: عسل لا نظير له. والذي يتاجر في المسروق يقول: مصنوع. إلا سلعة واحدة رأينا تمكنا صانعيها من قلوب من فسد بها، وهي صناعة الدخان. يكتبون على علبة السجائر: يسبب مرض السرطان، يسبب الوفاة، ونحن نذهب نشتري وندفع الأموال من أجل تعجيل الوفاة كسبب التدخين. والأعمار بيد الله عز وجل وهي موقتة، لكن جعل الله لها أسبابا، ونحن نشتري المرض بأموالنا ونصر على ذلك. والله يا إخواني لو لم يكن إلا هذا الضرر الذي يلحق بالإنسان لكفى، إذ الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، واتفق العلماء على تحريم التدخين. وأما القول بأن التدخين مكروه إنما هي فتوى مدخن أراد أن يدخن ولا يكون فعله محرما فأفتى بأنه مكروه وبعث بها الشيطان إلى سائر المعمورة. فإن استفتيت بعض الناس في سوريا في ليبيا في الصين في أمريكا عن التدخين قالوا لك مكروه مكروه، وكأن النبي قال مكروه، مع أن الكراهة قد تطلق على الشرك وأمات الكبائر. قال سبحانه بعد أن ذكر في الإسراء أمات الكبائر وعلى رأسها الشرك قال كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها، فنقول التدخين حرام، ولهذا أضراره على الفرد كثيرة، منها الصحية في الفتك بصحته، ومنها المادية في ذهاب ماله وحرق ماله وإفساد ماله، بل هو من المبذرين، ولو كان يتقاضى الملايين ولو أنفق في ذلك الملاليم فإنه من المبذرين. الحد التبذير كما قال العلماء إنفاق المال في الحرام، ولا فرق بين إنفاق المال في الحرام بين قليله وكثيره، فكل من أنفق مالا في حرام فهو مبذر داخل في قول الله سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والمدخنون إخوان الشياطين. أيرضى الواحد نفسه بهذا الوصف؟ أما عن المجتمع فإن فيه الإضرار بالمجتمع وفيه فساد المجتمع، والذين يشتكون من الفقر ويشتكون من قلة الدخل ويشتكون من حاجة الناس إلى الأموال، أقول والله لو كف المدخنون عن الدخان وحولوا النفقات إلى خزينة الدولة لتحولت إلى مليارات مملية بنيت بها مستشفيات وأقيمت بها صروح ومدارس ومحلات للتعليم وحصل بها نفع كبير. لو تحولت أموال التدخين إلى النفقات ولاستراحت الدولة من إنشاء مستشفيات في علاج هذه الأمراض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على المدخنين وأن يعافي الأمة من هذا الوباء وما هو أكبر منه من وباء المخدرات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ محمد، يقول هل يجوز للمرأة أن تدعو على زوجها إذا كان خائنا لها؟
المرأة تطلب الطلاق وتدعو الله عز وجل أن يخلصها من هذا الخائن، إن كان خائنا شرعيا فعلا، إن كان يخون خيانة ثابتة، فإن هذه المرأة لا يجوز لها أن تبقى مع هذا الفاسق، لأنها ربما تأثرت به وربما جاء الشيطان يقول خونيه كما خانك، فإن الجزاء من جنس العمل. فنقول للمرأة لا حاجة لك أن تسألي عن الدعاء عليه، ولكن نقول لك اطلبي الطلاق وسل الله عز وجل أن يخلصك منه. أما عن يعني المسألة الخاصة وهي الدعاء، لا حرج إذا ظلمت المرأة أن تدعو على الظالم، لكن الدعاء أن ننجيها من ذلك وأن تطلب الطلاق هذا الذي يتعين عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الرياض من الأخ محمد، يقول هل اختلف الأئمة الأربعة رحمهم الله في حكم تغطية وجه المرأة، وما الضابط في ستر المرأة أمام غير المحارم؟
أولا بعد حمد الله عز وجل نقول للسائل وللمستمع، إن سألت عن مسألة شرعية فسأل عن الأدلة أولا ثم سأل عن كلام العلماء ثانية، لأن الحجة في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام العلماء إن كانت تشهد له الحجج والأدلة فعلى العين وعلى الرأس، وإلا من خالف الدليل فلا يؤخذ بقوله. بعض الناس عكسوا المسألة فجعلوا الفتية قائمة على كلام الأئمة والفقهاء، فإذا قيل له ألا هذا الشيء يجوز أم لا، قال يجوز قد جوزه أحمد، حرام قد حرمه الشافعي، وكأن الشافعي دليل وكأن أحمد دليل، مع أن الجميع قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب أئمة الإسلام إنما هو النص الصريح الصحيح وعليه. فإذا صح النص فمذهب جميع العلماء ولو اختلفوا هو النص، لكن من قال بخلافه فإما أن النص لم يصل إليه أو وصله ولم يثبت عنده أو ثبت عنده وتأوله تأويلا بان خطأه. لكن لا يتعمد إمام أن يخالف دليلا، ولهذا مذهب جميع العلماء النص الصحيح. فهنا اسأل أولا، هل تغطية الوجه ورد بها النص الصحيح؟ نقول الآية والنص، الآية والنص. فأما الآية فقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فسر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك بأن تغطي المرأة رأسها ووجهها، فأخذ ثوبا وغطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا. وهذا أيضا صحيح عن عبيد السلماني رحمه الله تعالى. وهناك أدلة أخرى لكن أختصر اختصارا لأن تكلمت في هذا الموضوع كثيرا. هناك أدلة أخرى صحيحة، منها ما ورد في الصحيح في قصة الإفك، قصة عائشة رضي الله عنها لما بقيت في المكان حتى يرجع إليها أحد، فاستيقظت تقول رضي الله عنها: فاستيقظت على استرجاع صفوان المعطل السلمي فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، ما قالت فخمرت رأسي، إنما قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. ولهذا من استدل بأدلة على كشف الوجه فإما أنها صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة محمولة على أنها قبل الحجاب أو أنها ليست صريحة في كشف الوجه، ولا يقاوم غير الصريح الصريح ولا غير الصحيح كحديث أسماء: إذا بلغت المرأة المحيضة فلا صح يرى منها إلى هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، فهذا حديث ضعيف بل به علل عديدة. وقد فسرت عائشة أيضا قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وبيان أن النساء أخذن أزرهن وقطعن ذلك واختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أي غطينا وجوههن. وصح أيضا عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. وهذا يدل على نفهم الصحابة وغطاء الوجه. وهذا الأثر فيه فائدة عزيزة أيضا، وهي أنه أثر أسماء، وفيه الرد على من استدل بحديث أسماء، لأن أسماء وهي في الحج كانت تخمر وجهها ومن معها من النسوة، بقي إشكال وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. ففي ذلك الأمر بكشف الوجوه هكذا يقولون، وإذا أمرت المرأة بكشف الوجه في الحج فهذا دليل على أنه ليس بعورة. نقول لمن يستدل بهذا: صوب كلامك بحسب الدليل، فإنك قلت فإن المرأة مأمورة بكشف الوجه في الحج والعمرة، وهذا باطل قطعا، لكن المرأة منهية أن تغطي الوجه بالنقاب، فإن النبي قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب، ولم يقل: إذا أحرمت المرأة فلتكشف الوجه. عرفت الفرق؟ وعليه فإن المرأة منهية عن أن تغطي وجهها بالنقاب، كما أن الرجل منهي عن أن يلبس المخيط. فهل نهي الإسلام الرجل أن يلبس المخيط أمر للرجل أن يبدي عورته وأن يكون عاريا؟ الجواب لا. وكذلك أيضا نهي الإسلام أن تغطي المرأة وجهها بالنقاب ليس أمرا بكشف الوجه، بل هو نهي أن تغطي هذا الغطاء المخصوص وهو الوجه، ولتغطي وجهها بغير ذلك كما قالت فاطمة بنت المنذر: كنا نحج مع أسماء فنخمر وجهنا. وورد عند بعض أصحاب السنن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إذا حذانا الركبان أسدلنا ثيابنا على وجوهنا. ولكن الحديث فيه مقال. بقي أيضا ما سألت عنه، وهو بعد ذلك نقول: وقد تبين لنا السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما ينبغي أن تكون مذهب الأئمة. بقي أن نقول: الموجود في الكتب هل اختلف الأئمة الأربعة في ذلك؟ نقول: اختلف الأئمة الأربعة في ذلك، فقد ذهب أحمد رحمه الله تعالى والصحيح عن الشافعي إلى وجوب تغطية المرأة لوجهها، وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى جواز الكشف عن الوجه، ولكن كما قلنا الدليل قاض بأن المرأة يجب أن تستر وجهها. أما الضابط في ستر المرأة أمام غير المحرم، كما قلنا المرأة كلها عورة أمام غير المحرم، لكن العلاقة تصب أمام المحرم ولا إيه؟ غير المحرم المرأة كلها عورة، والمحرم تظهر المرأة المحرم ما جرت العادة بكشفه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: ما حكم التعزير بالمال؟
الحمد لله رب العالمين، اختلف أهل العلم في التعزير بالمال، فذهبت جماهير أهل العلم إلى أنه لا يعزر بالمال، لكن السنة فيها التعزير بالمال، والسنة مقدمة على قول أي أحد، من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من منع زكاة فإن آخذها وشطر ماله. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق المتاع، متاع الغال. كذلك أيضا النبي ضمن من يسرق من غير الحرز، ضمن مضاعفة الضمان، جعل الضمان يضاعف عليه ولا تقطع يده لأنه سرق من غير حرز، يسقط حد السرقة لكن يضاعف عليه الضمان، وغير ذلك من الأدلة التي فيها التعزير بالمال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عبد الله، يقول: لماذا أطلقتم اسم جماعة الرسلانية رغم أن هذه الجماعة ليس لها مؤسس؟ ألا يكفي أن نبين أخطاء رسلان ولا نطلق هذه العبارة؟
الحمد لله رب العالمين. سر رسلان لماذا أطلق الجماعة الإخوانية والجماعة التبليغية، وأنا موافق على جوابه الذي يطلقه، وحينئذ سيكون جوابه جوابا عن لماذا أطلقنا الرسلانية. سوف يجيب رسلان كما أجاب ونقلنا جوابه، فإنك ترجع إلى الموقع بارك الله فيك وتجد هل الرسلانية حزب أم لا، وبينا بالأدلة من كلام رسلان أولا في حد الحزبية، ومن كلام أهل العلم مع مطابقة النصوص أولا، وحكمنا على الرجل من كلامه، بل وصلنا إلى ما هو أكبر من ذلك، ولا نخجل ولا نستحي ولا نضعف أن الرسلانية أشد من الحددية، وقد بينا ذلك بالأدلة، فارجع إليها غير مأمور بوركتا. أما العجالة الآن فإننا نقول: من قال بأن تسمية أي طائفة أو كذا أنها جماعة، هل هذا الأمر يطابق الحق أم يخالفه؟ فليرجع إلى الضابط الأول، ألا وهو ضابط الحزبية. فما الحزبية؟ الحزبية هي الإخوان، الحزبية هي التبليغ، الحزبية هي داعش، الحزبية هي كذا، أو الحزبية معنى من انطبق عليه المعنى استحق الوصف؟ الجواب: الحزبية معنى، فمن انطبق عليه الوصف فإنه يكون حزبيا. الوصف يعود إلى التعصب لكلام مؤسس، التعصب لكلام رجل، التعصب لكلام كذا، فإن تعصب لكلام وقدمه على الدليل وكان طائفة من طلابه ومن محبيه يتحاكمون إلى هذا ويقدمونه على الدليل إذا ظهر لهم، وعلى كلام غيره إذا ظهر في كلام غيره الصواب، كانت حزبية، وإلا فليس وصف الحزبية منوطا بمن يقول أنا حزبي أنا جماعة، وإنما يرجع إلى معنى. فكل من تعصب له وكل من ولي وعودي على كلامه ولو قال بنفي هذا، إنما الحقيقة هي الواقع. وإلا استمع إلى اسكندرية، محمد إسماعيل يقول لسنا حزبيين، واسكندرية كلها تقول لسنا حزبيين، أليس رسلان يصفون بالحزبية مع أنهم يتبرؤون منها؟ سل أي إخوانين أو تبلغين قل أنت حزبي، يقول أعوذ بالله أنا سني سلفي ولا يقول هذا، إذن يتبرأ. لكن لما حكم عليهم بهذا؟ لأن لهم تعصبا لشيخهم، ولأن لهم أقوالا لشيخهم لا تجاوزونها. فالمبتدع من بدعه شيخهم لا من دل دل على ابتداعه. أقول لكم مثلا، أنتم تقولون ده مثلا يعني بالنسبة للإسلام، أقول لكم مثلا أنتم تقولون لكن نتعصب لأقواله حتى نكون حزبة. طب أقول لكم، رسلان يقول هشام البيلي يتبع تنظيما سريا عالميا يهدف لإسقاط الحكومات العربية، هل رد أحد منكم عليه؟ أم قلتم ما شاء الله لقد اكتشف رسلان الكنز الخفي؟ طيب رسلان يقول هشام تكفيري، هل عندكم عند رسلان دليل؟ طب هل رددتم عليه؟ ونحن نحارب التكفير ليل نهار، بل وقلبنا ظهر ما جن عليه وأتينا له بعبارات التكفير الواضحة، فهل رددتم عليه؟ هل اعتقدتم وهل رددتم عليه بموضع واحد؟ سبحان الله. وأختبركم والاختبار من قولكم ومنهج صاحبكم. شيء بسيط خالص، ظل رسلان مصرا على سب الصحابي الذي وصف بأنه يلعب وكذا، والناس يردون عليه. ماذا كان رسلان يقول؟ حدادية حدادية حدادية، أليس كذلك؟ وماذا كنتم تقولون أنتم؟ حدادية حدادية حدادية. ثم فاجأكم رسلان بأنه رجع عن هذا الموضع وهو آسف ونادم، ده في الجملة يعني، وإلا قد رددنا عليه فأنه ليس رجوع رجوعا شرعيا، لكن أنا أريد بس فقط الدليل. يا رسلانية يا رسلانية، أقول لكم لما رجع رسلان ماذا قلتم؟ تراجع كريم عن خطأ قديم. طب لماذا ما كان من 2008 كما قلت شيخكم الأخطاء عندهم 2008، لماذا على مدار 10 سنوات ما قلتم لشيخكم ارجع الرجوع الكريم عن الخطأ القديم؟ طيب لما رجع أثنيت، لما أصر ذممت، بل ولازلت أقول هذا اختبار بس، لما طعن في رسلان في كتاب مجنون ليل بين الحقيقة والخيال وأودعه من الخبال، لا من الخيال ما أودعه، ومن المخاطرات والمهاطرات عقدية أخلاقية وغير ذلك، كان رسلان يقول الحدادية الحدادية، وأنتم تقولون الحدادية الحدادية، يذهبون إلى شيء قديم ألفه بعد 80 بسنتين. ففاجأكم شيخكم منذ عام تقريبا بتبني الكتاب، وأن الذي طعن فيه من أجله إنما هم الحدادية، لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون، والكتاب 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 درس في جامعات كذا. ولقد صحب قيس ليلاه إلى جامعة كذا، وقد أبصره رجل فقال مؤلف هذا الكتاب في ما أدري أي قرن ولا في أي زمان، وما شاء الله حول رسلان هذا الخيال والخبال إلى سلفية تقام يدافع عنها ضد الطغام من الحدادية اللئام. وصفقت وقلتم أحسنت أحسنت، ولم يدم على الفرحة الكثير، بل بعدها بشهور لما ازداد الطرق على الرؤوس وفضحت النفوس ولم يكن له مظهر عند أحد من العقلاء ومع ضغط عليه، خرج رسلان يقول صنفت كتابا منذ 1982، صنفت كتابا وكنت قصنته قديما ولم أرجع من يومها ولم أعد طبعه، وهذا الكتاب سأقرأه وسأراجعه لصياغة صياغة سلفية، إن وجدتم فيه أخطاء فأنا راجع عنها ابتداء حتى يتم مراجعته. وسفها ولعب بعقولكم، بالأمس يتبنى واليوم يتبرأ، ويوم أن تبنى صفقتم ويوم أن تبرأ صفقتم. ألستم حزبا؟ ألستم حزبا؟ بلى. والأدلة على هذا كثيرة، لكن هذا موضع فتاوى وليس موضع الرد على رسلان الذين اعتقدوا احضار الرسلانية التي أشد من الحدادية، والله تعالى أهلا واحد.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز إعطاء البنك نقودا بالدراهم في الإمارات ويحولها بمصر بالدولار؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان عقده مع البنك هناك يعطيه عملة ويغيرها مباشرة وهو واقف ويأخذ شيكا بعملته هذا، ثم يتقاضى هذا المال بعملة أخرى من بنك آخر، فهذا جائز، وهذا ما يسمى بالحوالة، لأنه غير المبلغ إلى دولارات ثم أرسل الدولارات إلى البنك، فهذه حوالة ولا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. أما إذا أعطاه مثلا ريالات ولم يحولها إلى دولارات وأتى إلى البنك في الدولة الأخرى وأخذها للدولارات، فهذا مال بمال ولا يجوز، مال بمال آخر يعني عملة بعملة في غير المجلس، وهذا لا يجوز. لكن لو غير كما هو معروف، لو غير العملة هذه بعملة أخرى وهو واقف أخذ ورقة وتم التحويل ولكنه يتقاضى من البنك الآخر العملة بالأخرى، فهذا لا إشكال فيه، لأن الحوالة إنما وقعت في المجلس، الحوالة إنما وقعت في المجلس. أما إذا أعطى ريالات وقال في الدولة الأخرى أخذها يعني دولارات، فهذا تركه أولى. لكن بعض أهل العلم، بل الكثير من أهل العلم، رأى أنه لا إشكال إذا كان سيدفع المال ويأخذه من البنك عملة أخرى، وتعليل في ذلك أن البنوك صارت كالبنك الواحد، لأن بينها حسابات، فأول ما يحول كأنه البنك الواحد تماما، فبينها من الحسابات والمداخلات ما يجعلها كالبنك الواحد، وهذا المفتبي. لكن نقول الأولى ترك ذلك، والأضمن أن يحول العملة إلى أخرى وهو واقف ويأخذ هذا الشيك ثم يصرفه من البنك الآخر، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.